وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكارين الذكارين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 80 بعد 106، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء كيف رد السلام. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فذكر الحديث بطوله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وروى يحيى بن سعيد القطان هذا عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري، فقال عن أبيه عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه فسلم عليه وقال: وعليك. قال: وحديث يحيى بن سعيد أصح. باب ما جاء في تبليغ السلام. حدثنا علي بن المنذر الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي، حدثني أبو سلمة أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي الباب عن رجل من بني نمير عن أبيه عن جده، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري أيضا عن أبي سلمة عن عائشة. باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا قران بن تمام الأسدي عن أبي فروة الرهاوي، يزيد بن سنان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال: أولاهما بالله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمد بن فروة الرهاوي: مقارب الحديث، إلا أن ابنه محمد بن يزيد يروي عنه مناكير. باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن الحديث الأول أيها الأحباب الكرام، حينما دخل رجل من المسجد وبعدما انتهى من صلاته، يعني لما دخل صلى ولما انتهى من صلاته ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. هذا الحديث عرف بين أهل العلم بحديث المسيء في صلاته، بحديث المسيء في صلاته. أي إساءة كانت في صلاته كان لا يطمئن في الركوع، ولا يطمئن في الرفع من الركوع، ولا يطمئن في السجود، ولا يطمئن في الجلوس بين السجدتين. قلت: فتجد بعض الناس إذا صلى كان كالأستك، و وبعضهم إذا صلى كان كالسستة، نازل طالع نازل طالع نازل طالع، ما هذا؟ تجد توقع إن الله غني عني وعنك وعن جميع المخلوقات، وكلكم سمع الآية الكريمة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خاشعون. فكيف يتأتى الخشوع بهذا؟ هذا لا يمكن أبدا، لأنه لم يأخذ بأسباب الخشوع، هذا أولا. وثانيا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. وثالثا يجب على كل واحد فينا إذا صلى أن يعرف أنه بين يدي الله عز وجل، وأن الصلاة وأن قراءة الفاتحة حوار بين المخلوق والخالق. نعم، فليستشعر هذا، ثم عليه أن يتم شروط صلاته وأركانها وواجباتها وسننها، وتكون للرجال في جماعة وللنساء في وقت الفضيلة في البيوتات، على أن تكون بخشوع في القلب وخضوع في الجوارح. ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا، وعليه أن يتدبر في قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وأن يتدبر في الأذكار التي في الركوع والسجود وفي غيرهما، حتى ينال قسطا من الإيه؟ من الخشوع. هذا ثالثا. ورابعا، هذا الرجل الذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها، ثلاث مرات يذهب يصلي ويرجع يصلي ويرجع، فقال له في المرة الأخيرة والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، أنا ما أعرفش أنا كده، علمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه. فالشاهد أيها الأحباب أن الطمأنينة في الركوع، الركوع نفسه ركن، والطمأنينة فيه ركن آخر، والرفع من الركوع ركن، والطمأنينة فيه ركن آخر، والسجود وكل سجدة من السجدات ركن، والطمأنينة في السجدة في كل سجدة ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، والطمأنينة في ركن، وهكذا هلم جرة. فانظر إلى أن هذا الأمر ركن، هو أمر للطمأنينة، حتى تطمئن أنت في صلاتك، وتنصح من لا يطمئن في صلاته أن يطمئن. طيب يا إخواني، الله غني عنا وعنكم، لا تنامون، حتى أنت محتاج إلى أن تسمع هذا الكلام، ربنا غني عنا وعنك، وأنت جالس لتتشرف أولا بالجلوس في هذا المجلس، وثانيا لتتعلم، وثالثا لتحظى بالجلوس مع الملائكة. فأنت إذا غمضت عينيك إن شاء الله لن تفهم، لأن هذا سبيل من سبل الشيطان عليك. عشان أقول لك إيه، أنت غمض عشان تخشع، كل ده بلنجان كلام فارغ، هذا كله من تلبيس إبليس عليك. وإذا كذلك أنت مصحصح في دنياك وجاي تنام هنا في المسجد، فهذا أمر تعيس بالنسبة لي ولك، فيجب أن تتخلص منه حتى تتعلم شيئا قبل أن تموت. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، الحديث الذي بعد ذلك، سيدنا جبريل أمين وحي السماء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، أرسل السلام لحبيبة النبي أم عبد الله أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على منقبة عائشة، ومعنى منقبة عائشة أي مكانتها العظيمة، وكيف لا وقد أنزل الله تعالى براءتها من فوق سبع سماوات، فصار قرآنا يرتل في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى أنها قالت أنا كنت أظن أنني أهون من هذا، وما كنت أظن أن الله ينزل فيه قرآنا، فعرفت مكانتها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي زوج النبي في الدنيا وفي الآخرة فرضوان الله تعالى عليها. وقد قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طب الثريد هو ايه؟ انت عارف الرقاق؟ عارف الرقاق؟ الرقاق ده بتهشمه، تهشمه تكسره يعني، وتحط عليه حساء. حساء يعني ايه؟ يعني شوربة. وتجيب اللحمة اللي هي مستوية كويس وتقطعها قطع صغيرة، وتخلط الرقاق في اللحمة مع الشوربة، ده يسمى ثريدا، فيكون سهلة الطحن تحت الضروس، خاصة لكبار السن، أي نعم، اللي خلعوا سنانهم كده وحاجة كده، أيوة. ويكون طعاما لذيذا، وفي نفس الوقت يكون بأمر الله فيه البروتين. طيب، ففضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على سائر النساء. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، إذا التقى رجلان من أيهما يبدأ بالسلام أولاهما بالله؟ يعني اللي ربنا وفقه هو الذي يبدأ بالسلام. ليه؟ وخيرهما الذي يبدأ بإيه؟ بالسلام. فهذا أولاهما أي خيرهما. كذلك أيها الأحباب الكرام، تسليم اليهود، واحد يهودي يعمل كده بالصابع، كده يشير بالصابع، هذا فيه تشبه باليهود. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أبي داود بإسناد جيد: من تشبه بقوم إيه؟ فهو من. فإذا أشرت بالأصبع كده أنت شبهت باليهود، طب بالكف بالكف كده يا بالنصارى. طب افرض واحد بعيد عني بينه وبينه 200 متر، أنا أجيب ميكروفون عشان أقول السلام عليكم؟ لا، أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله بصوت أسمع نفسي وأشير بكفي لأنه يرى ولا يسمع لأنه بعيد عني. أو كان في الطبق العاشر في عمارة برج بارك الله لصاحبها فيها، فأنت أشرت السلام عليكم باللسان وأشرت باليد ليراك فهو يرد عليك السلام. إذن الإشارة بالأصبع فقط دي تشبه باليهود، والأكف أي بالكف هذه تشبه بإيه؟ بالنصارى. أما في الحالتين اللتين ذكرتهما لحضراتكم فأنا يعد ذلك إيه؟ تشبه. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم به في هذا الصباح المبارك، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إن شاء الله، فنبدأ دراستنا في سنن الترمذي باب ما جاء في التسليم على الصبيان، باب ما جاء في التسليم على الصبيان. والآن نسمع شيئا من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: أنا كهربائي، بعض الناس يوصوني بشراء بضاعة فأشتريها من مالي وأبيعها لهم بسعر أغلى بالتراضي، علما بأن لدي بضاعة أشتريها وأخزنها في بيتي.
أولا ربنا يعلي فولتك الإيماني وفولتنا الإيماني بما أنك كهربائي، لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. قد هذا أولا. وثانيا سلمك الله وبارك فيك وفي أمثالك وفي السامعين، هذا فعلك الذي تفعله جائز شريطة أن تعلم الزبون أنك تتاجر عليه، فإذا لم تعلم الزبون فهذا المكسب لا يجوز، والله أعلم.
يقول: حديث التخدي،
وهكذا بقى إن كنت كهربائي سباك بليط، يعني ممكن تكون رجل بليط متفق مع راجل بتاع سيراميك، راجل سباك متفق مع راجل بتاع سباكة، يعني تجيب بقى مواسير وصنابير مياه ومش عارف حوض وبتاع ده اللي يسموه باللغة العجمية بانيو وما كان على شاكلة ذلك، كل هذا إذا اشتراه السباك لا حرج ويأخذ مكسب شريطة أن يعلم الزبون أنه يتاجر عليه، أما إذا لم يعلمه فهذا المكسب لا يجوز. أي نعم.
حديث التختم بالعقيق ما صحته؟
حديث التختم إيه؟
بالعقيق التختم.
التختم. على كل حال لا يجوز للرجل أن يرتدي خاتما من ذهب ويتجنب خاتم الحديد. أما خاتم الحديد لأن الحديث ورد أنه حلية أهل النار، وأما خاتم الذهب فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الذهب في يده اليمنى والحرير في يده اليسرى وقال: حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ارتدى العقيق فلا بأس. إيه العقيق ده؟ حجر من الأحجار الكريمة، حجر من الأحجار الكريمة. أي نعم. بارك الله فيك، فلا بأس أن يتختم به، والله أعلم.
تقول أمي،
أو الفضة، أو الفضة.
تقول: أمي ظلمتني ظلما كبيرا بالسحر والأعمال وما زالت تتعمد ذلك، فماذا علي أن أفعل؟
أنا لا أتوقع أن أما تسوي سحرا لابنتها، لا أتوقع هذا، لأن حب الأم لأبنائها من الذكور والإناث جبلت عليه وإن كانت كافرة، فكيف لو كانت مسلمة؟ على كل حال لو افترضت جدلا أن أمك تسحرك تذهب إلى السحرة، فأنا أوصيك بالدعاء وأنت ساجدة في الثلث الأخير من الليل أن يشفيك وأن يهدي أمك، هذا أولا. وثانيا أكرمي أمك بالخدمة والهدية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وثالثا ذكريها بالله بأدب ورفق. ورابعا اقرأ سورة البقرة كل 3 أيام مرة وتوضي على مجلس واحد. وخامسا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، من بعد الفجر وقبل المغرب يوميا. وسادسا عليك أن تأتي بكيلو زيت زيتون وتقربيه من فيك وتقرأ الفاتحة 3 مرات وآية الكرسي مرة وآمن الرسول خواتيم البقرة إلى آخرها مرة والكافرون مرة وقل هو الواحد 3، قل أضرب الفرق وقل أضرب الناس كل منها 3، تقرأ آية السحر في سورة الأعراف 7 وآية السحر في سورة يونس 7 وآية السحر في سورة طه 7، ثم تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3، ثم تقول اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا نسأل الله العظيم أن يشفي فلانة بنت فلان 7، اللهم إنا نسأل الله العظيم أن يشفي فلان بنت فلان، تجعل هذا الزيت الدهان بهذا الزيت سببا في الشفاء، وتدهن به في كل يوم عند النوم مرة حتى ينتهي، يأخذ 2 أسبوع أو 3 أو أكثر أو أقل، وتضع منه على الجبنة وعلى الفول حتى يدخل معدتك، مع المحافظة على الصلوات الخمس وقت الفضيلة وأذكر الصلاة المشروعة والسنة الرطبة القبلية والبعدية، فإن فعلت ذلك فإن الله سيدفع عنك هذا البلاء جنا أو سحرا أو عينا أو حسدا، لكن الأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة، فستبقين على هذا الحال ما لا يقل على 2 شهرين متتاليين، فإذا قطعت كأنك ما فعلت شيئا، والله أعلم.
يقول حكم من يتعامل مع الجن.
الله تعالى قال في القرآن وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، والله تعالى قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراهم وله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، والله أعلم.
تقول لو سمحت يا شيخ أنا بقيم الليل بصحى قبل الفجر بساعة وأصلي ركعتين لحد الفجر مش عارف أصلي الشفع الوتر إمتى؟
إذا صليت 10 ركعات ركعتين فصلي الوتر 2 ركعة أو 3 ركعات متصلة بتشهد واحد والأفضل أن تكون 2 وركعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره كما قالت أمنا عائشة عن 11 ركعة أو 13 ركعة، ونسأل الله يا أختاه أن يثبتك على ما أنت عليه من الخير وأن يجعلنا وإياك من المقبولين.
يسأل عن الصوفية مذهب صحيح؟
الصوفية الغالب عليهم أنهم يذبحون للأولياء وينذرون للأولياء ويستغيثون بالأنبياء ويتوسلون بالأنبياء والأولياء ويقيمون الموالد ويبنون المساجد على الأضرحة ويعتقدون جلب النفع ودفع الضر في الأولياء، وما كان على شاكلة ذلك من البدع، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فأنصح نفسي وأنصحك وعموم المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بكلمتين، أما الأولى هو سماكم المسلمين أي نعم، والثانية إلزم الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، فإن عشت على ذلك وكنت من الدعاة إلى ذلك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ومت على ذلك فأنت على خير عظيم، فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله قال جرت عادة الله الكريم أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، والله أعلم.
يقول شاب يدعي النبوة ولا يكلم الوالدين ونحن لا نكلمه ولا يكلمنا، هل نحن على صواب؟
هذا كافر كفر أكبر، والواجب أن يبلغ عنه الجهات المعنية حتى يستتاب من قبل كبار أهل العلم، فإن تاب كان بها نعمة، وإن لم يتب قتل من قبل ولي الأمر بالسيف بعد صلاة الجمعة في ميدان يشهده الآلاف، ويصور ذلك التلفاز ويسجل المذياع وتبث القنوات والمحطات من إعلام مرئي ومسموع ومقروء، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن تحدثه بهذا الأمر الخطير، لأن الله تبارك وتعالى إيش قال في سورة الأحزاب؟ قال إيه؟ ماذا قال في الآية الكريمة؟ خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالآية نصت على أنه إيه؟ خاتم النبيين، وكلامه عليه الصلاة والسلام أنه لا نبي بعده، والله تعالى قال في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله أعلم.
يقول: ما حكم الرد على من يطعن في أهل اللحى؟
إذا كان يستهزئ بصاحب اللحية بشخصه فقد وقع في حرام، لأن الله تعالى قال: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله إن الله تواب رحيم. وإذا كان يهزأ باللحية بذاتها فقد كفر كفرا أكبر يخرج عن ملة الإسلام، لأنها شعيرة من شعائر الله، قال فيها صلى الله عليه وسلم: خالف المجوس، وفي رواية: خالف المشركين، جز الشوارب وارخوا اللحى. وخالف المشركين، اعفوا اللحى، جز الشوارب واعفوا اللحى، وخالف المجوس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل فهمت التفريق بين الحالتين؟ إذا قصد الاستهزاء بالشخص فقد وقع في حرام، أما إذا قصد الاستهزاء باللحية ذاتها فقد كفر كفرا أكبر يخرج عن ملة الإسلام، لأنه استهزأ بشعيرة من شعائر الله. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم إيه؟ تستهزئون. نسأل الله العافية.
يقول: حكم من صلى إلى قبلة خطأ لمدة سنتين.
هذا رجل مغفل أو امرأة مغفلة، فإن كان بين الحضر، الحضر يعني في مدينة أو قرية، فالواجب عليه أن يسأل كتازي أهل الخبرة وأهل المكان، وأما أنه لم يسأل فهو آثم، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أولا. وثانيا، عليه أن يعيد هذه الصلوات. أين؟ أما إذا كان في الصحراء القفراء الجرداء المتوامية الأطراف الذي لا نبت ولا كلاء ولا ماء ولا إنسان يذهب ويؤوب فيها إلا نادرا كمضرة الكبريت الأحمر، فهذا لا إعادة عليه في الصلاة، لأن هذا حد استطاعته، والله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وكان هذا استطاعته. فهل فهمت التفريق بين الحضر والبادية؟ هذا التفريق بينهما، والله أعلم.
أخيرا يقول: حكم كتابة صاد بدل صلى الله عليه وسلم.
هذا من البدع سلمك الله، أن هو يكتب قال رسول الله وبين قوسين صاد، يعني اختصار صلى الله عليه وسلم، أو يكتب صلعم اختصار صلى الله عليه وسلم، فهذا محرم ولا يجوز. وما يضرك إن كتبت صلى الله عليه وسلم، وكل من قرأها أنت أخذت 10 حسنات ومحي عنك 10 سيئات ورفعت 10 درجات وصلى الله عليك 10 مرات، أين أجر عظيم؟ ولكن جهله هو الذي دفعه إلى ذلك. وللإمام السخاوي رسالة لطيفة في ذلك، ولشيخنا الإمام ابن باز رحمة الله عليهم رسالة لطيفة في ذلك، وقد نقلت كلام أهل العلم في هذا الباب في كتاب لي سميته تذكير المؤمن التقي في الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لكم. فضل السلام.
واحد بيعقل قرانه فبيقرأ آية السحر اللي هي في البقرة اللي حضرتك ذكرتها،
تمام،
حتى يقر الربط يعني،
تمام،
فهل هناك آيات أخرى ولا يكتفي؟
الجواب: لا يفعل، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يحصن نفسه في كل صلاة، ده حصن، انت بعد كل صلاه بتقرا ايه الكرسي والاخلاص والمعوذتين، وبعد الفجر والمغرب بتقرا ثلاثه، تمام؟ اذا لا يفعل ما تفضلت به، ده رقم واحد. رقم اثنين، لا نقول عقد القران وانما نقول عقد النكاح او عقد الزواج، لان القران كلمه عند النصارى اذا قرن جرجس باليس لا ينفكان الا بالموت. اما نحن معاشر المسلمين اذا قرن محمد بعائشه او احمد بسلمى له ان يطلقها اذا كان هناك ما يدفع الى الطلاق، او تطلب المراه الطلاق اذا كان هناك ما يلزم ذلك، فسمي عقد النكاح او عقد الزواج. فعلم ان من الالفاظ التي اشتهرت بين الناس تحتاج الى تصحيح عقد القران، وخطأها عقد النكاح. ما وجه الخطأ؟ أن النصرانية إذا قرن بنصرانية فلا ينفكان إلا بالموت، أما عندنا ينفكان بالطلاق. وقد أفرض الله تعالى في القرآن سورة كاملة سماها سورة الطلاق، وقد علمت أو سماها بعض أهل العلم بسورة النساء الصغرى، لأن النساء الكبرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أين إلى آخر الآية. أما الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن، فسميت الطلاق الإيه؟ الصغرى، والله أعلم. هذا، وشكر الله لإخواننا المشاهدين والمشاهدات والمتجاوبين والمتجاوبات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.